إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى إلى آخر ما سيذكر بحول الله وقوته. قال الله سبحانه وتعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هذه بداية الحديث في سورة طه عن قصة موسى عليه السلام. ذلك كما تعرفون أن موسى عليه السلام بعدما خرج من مصر وذهب إلى أرض مدين وتزوج هناك ومكث قرابة 10 سنوات بعيدا عن أهله وقومه وعشيرته في بلاد مصر. ولما أتم المدة التي اتفق فيها مع الشيخ صهره الذي زوجه إحدى ابنتيه عاد إلى مصر ليعود ليزور أهله وليتفقد عشيرته، ظنا منه أن هذه المدة 10 سنوات كافية لنسيان ما حصل من قتله للقبطي في مصر وبحث الفراعنة عنه. عاد بأمر من الله عز وجل وإرادة منه، لقد جئنا بك على قدر يا موسى فجاء به الله تعالى لأمر يريده سبحانه وتعالى. فالحديث عن قصة موسى عليه السلام حديث فيه كثير من الدلالات والفوائد والحكم، على أن الله تعالى ذكر هذه القصة للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يستأنس بها وتكون هذه الحادثة وهذه القصة، قصة موسى مع قومه ومع فرعون وما انتهت إليه، تنفيسا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يجده من معادلة في قومه، وأن مآل هؤلاء القوم هو كما آلوا الذين كفروا بموسى عليه السلام فأهلكهم الله عز وجل وغرقهم في اليم. قال تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. موسى عليه السلام عاد من أرض مدين إلى أرض مصر وبينهما مسافات طويلة. أرض مدين هي ما يعرف الآن ببلاد الأردن، وعاد إلى أرض مصر وبينهما مسافة كبيرة، وكان يمشي موسى عليه السلام ومع أهله زوجته وأولاده وممكن أن يكون معه بعض خدمه، فأدركه الليل كانت الليلة مظلمة، وكانت الليلة شاتية، وكانت الليلة باردة، فاجتمع فيها شدة البرد وشدة الظلمة، زيد على ذلك أنه عليه السلام ضل الطريق، يعني تلف، لم يدري ولم يعد يعرف أين يتوجه. ففي هذه الحال بالذات هو سائر في طريقه إلى أرض مصر، وقد حصل له ما حصل من الضياع، ضياع الطريق، وأيضا شدة البرد وشدة الظلام، وكان في حاجة ماسة إلى ضوء يضيء به، وربما كان في ذلك العهد يستضيء الناس بشعلة، يأخذ شعلة يعني على شكل عود هكذا في رأسه نار يهتدي بها الطريق. فبينما هو سائر كذلك وقد انقطعت به السبل، رأى نارا من بعيد وأبصر نارا من بعيد، فقال لأهله اجلسوا هنا فإني سأذهب إلى تلك النار لعلي آخذ منها قبس أهتدي به في الطريق، ولعلي أيضا أجد هناك ناس يعرفون الطريق فيرشدونني إلى الطريق ويدلونني عليه. قال تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هل هذا يعني حرف الاستفهام في الأصل، هل أتاك حديث موسى، لكن هنا المراد به ليس الاستفهام الحقيقي، المراد به التشويق، تشويق السامع إلى الخبر، لأن الإنسان حين هل أتاك حديث، هل أتى حديث كذا، حديث موسى، فهذا يشوق السامع إلى معرفة حديث موسى ومعرفة خبر موسى، فالمراد بالحديث هو الخبر. وهل أتاك حديث موسى يعني هل أتاك خبر موسى، فهل هنا ليس مقصود منها الاستفهام المعلوم يعني هو السؤال، هذا مستحيل، إنما المقصود كما قلنا هو التشويق، تشويق السامع إلى هذا الخبر العجيب الذي يصغى الإنسان إليه لأن فيه فائدة كبيرة يستفيد منه السامع ويأخذ منه العظة والعبرة والحكم. وهل أتاك حديث موسى يعني قد المعلوم هو التحقيق، يعني قد أتاك حديث موسى وجاءك خبر موسى عليه السلام، حديث موسى وخبر موسى، قال إذ رأى نارا يعني هذا هو مضمن الحديث، هل أتاك حديث موسى إذ، لأن إذ ظرف زمان يعني وقت، هل أتاك خبر موسى وقت ما وقت حصول ما حصل له، هل أتاك حديث موسى في الوقت الذي كان سائرا في الطريق وهو على تلك الحال وقد رأى نارا إلى آخر القصة. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا يعني وقت رؤيته للنار، إذ قال لأهلهم كثوا، قال لأهله، الأهل يطلقوا على الزوجة ويطلقوا على الزوجة والأولاد، لكن هنا ما يدل على أن المراد هنا الزوجة والأولاد معا هو جمع الضمير بعد، قال لأهله أمكثوا، إذن ليست الزوجة وحدها، معه الزوجة ومعه الأولاد وممكن يكون بعض الخدم، إذ قال لأهلهم كثوا يعني معنى امكثوا أي أبقوا هنا فإني سأذهب إلى هناك فآتي بما أريد أن آتي به وبما أود أن أجده، إما كما قلنا من نار وهي محققة حيث يراها، وإما أن يجد أيضا ويستعمل أو، وإما أن يجد بعض الناس هناك، لأن في الغالب أن النار لا تكون وحدها وإنما تكون معها أو يكون معها من يستدفئ بها ويكون قريبا منها، وإذا استعمل ثنا على لعلي أجد إني آنست نار لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أو أجد عليها، لأن على للاستعلاء يعني قريب منها حيث يستدفئ، وخاصة في تلك الليلة كما قلنا الليلة الباردة الليلة المظلمة. إني آنست نارا، ومعنى آنست نارا يعني أبصرت نارا، يعني الإبصار إذا كان شيء محقق قال آنست كذا يعني أبصرته ورأيته رؤية محققة، إني آنست نارا إني رأيت نارا، ويظهر أن أهله لم يروا هذه النار حيث أخبرهم عنها إني رأيت نارا وهم لم يرون هذه النار وأكيد أنهم لم يروها لم يروا هذه النار لأنها في الأصل لم تكن نارا بالمعنى المعهود إني آنست نارا إني رأيت نارا معنى أني سأذهب إليها أمكثوا هنا إني رأيت نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى إني آنست نارا لعلي ترجأ في آية أخرى سآتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس والقبس هي شعلة النار في آية أخرى بشهاب قبس أو بشهاب قبس يعني يكون القبس هو تفسير لقراءة التنوين بشهاب قبس بالإضافة هي شهاب قبس يعني شهاب هي شعلة نار ملتهبة قبس كما قلنا ليه سميت قبس لأنها لم تكن أصلية وإنما تؤخذ من الغير لك واحد عنده نار مشتعلة وأنت جبت شيء عود في يدك مثلا وقلت له يعني ممكن تشعل النار في هذا العود هذا فيعطيك فتقتبس منه وتأخذ منه هذا معنى القبس لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أو أجد على النار هدى أي هادي يهديني ويرشدني إلى الطريق هو أيضا ضل الطريق ليس البرد وحده والظلم لأن الظلم سبب في أن يضل الإنسان الطريق وأن يتلف إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى وفي قراءة في آية أخرى إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار والجذوة هي أيضا القبس من النار أو جذوة قطعة الجذوة قطعة أو جذوة من النار لعلكم تصطلون وهذا ما يدل على أنه كان البرد لأن تصطلون معناه تستدفئون لعلكم تستدفئون إذا كان فيه البرد فاستفيد من الآية أنه ضل الطريق بقوله أو أجد على النار هدى وأنه كان فيه البرد بقوله لعلكم تصطلون وكان طبعا الليل لأن إني آنست نارا لما قال الله تعالى قال لأهلهم إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس ما يدل على أن كان الليل ولا النهار كان ذلك بالليل واضح إذن كان في الليل وضل الطريق والبرد شديد هذه كانت يعني كلها مشاكل أحاطت به عليه الصلاة والسلام ولم يدري ما كان الله عز وجل يهيئ له ويعد له من المكارم ومن الفضائل ومن المكانة العالية إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أو أجد هدى على النار يعني هدى أي هاديا يهديني ويرشدني ويدلني على الطريق وإذاك قال في آية أخرى إني آنست لا سآتيكم منها بخبر آتيكم منها بخبر يعني خبر عن ماذا؟ خبر عن الطريق إذا آتيكم بخبر هي معنى قوله هنا هدى فالقرآن يفسر بعضه بعضا إني آنست نار لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى إذا فلما أتى يعني ذهب وترك أهله حيث أمرهم وذهب إلى حيث كان يرى النار فلما أتاها أي النار نودي يا موسى نودي يا موسى هذا هو مضمن النداء نودي فعل مبني المجهول نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري فلما أتاها نودي من الذي نداه؟ نداه رب العالمين سبحانه وتعالى نداه الله سبحانه وتعالى كما في آية سابقة قراءة سورة مريم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا نداه الله سبحانه وتعالى نودي يا موسى أي نودي باسمه نداه الله تعالى قائلا يا موسى إني أنا ربك إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري نداه الله عز وجل قائلا يا موسى إني أنا ربك أنا الذي الله تعالى يقول له أنا أتكلم معك أنا ربك وما أن رب العالمين يتكلم مع موسى عليه السلام أمره بأن يخلع نعليه، بأن يزيل النعلين اللتين كانت في رجليه، فاخلع نعليك، إما ليعلمه التواضع مع الله عز وجل، لأن هذه الحالة حالة عظيمة، كون رب العالمين سبحانه وتعالى يكلم عبدا من عباده، فعلى هذا العبد أن يتواضع لله. ومن آية التواضع، من علامة التواضع، إزالة الحذاء، ولذلك كان السلف يطوفون بالكعبة بدون أحذية، يطوفون بالبيت بدون حذاء، تعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى وكناية عن التواضع، حينما يزيل الحذاء هذه علامة من علامات التواضع لله سبحانه وتعالى. هذا رأي وجيه في التفسير. هناك رأي آخر وذكره كثير من المفسرين، أن النعلين كانتا من جلد حمار غير مدبوخ، ومعنى ذلك أنهما نجستين، ولذلك أمر الله بإزالتهما، لأن المكان يتطلب، المقام يتطلب النظافة، يتطلب الطهارة. وفيه أيضا تفسير ثالث ويدل عليه سياق الآية، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وإن في اللغة عند علماء الأصول والمعاني تفيد التعليل، إنك بالوادي المقدس طوى، يعني يخلع نعليك لأنك بمكان مقدس، فيزال الحذاء لأجل قداسة المكان، أيضا لأجل قداسة المكان فيزال النعلين. على كل حال، فكل هذه المعاني يعني مقبولة في تفسير الآية الكريمة، يزال النعل للتواضع، وإذا كان أيضا نجس، وإذا كان أيضا المكان طاهر يقتضي أيضا احترام المكان وإزالة الحذاء. نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، إنك في مكان مقدس، مكان مبارك، مكان مطهر الذي اسمه طوى، إنك بالوادي المقدس طوى. هذا الواد، إنك هذا الواد مكان، هو واد بجانب الطور، على جانب جبل الطور هناك واد يسمى واد طوى، إنك بالوادي المقدس طوى. فطوى هو عطف بيان أو بدلا من الواد، إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك، ما شاء الله، وأنا اخترتك، الله عز وجل يخبر موسى بأنه اختاره واصطفاه لحمل رسالته ولتبليغ دعوته إلى قومه وإلى فرعون وملئه. وأنا اخترتك، الله عز وجل اختار موسى عليه السلام كما سبق لنا في الآية ديال مريم، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، وفي قراءة إنه كان مخلصا، ومعنى مخلصا أي استخلصه الله، اختاره الله عز وجل، فهو مخلص ومخلص، والمعنيان متلازمان، فالذي يكون مخلصا يكون مخلصا، فالإخلاص يؤدي إلى الاستخلاص، فالعبد إذا كان مخلصا فيستخلصه الله عز وجل ويختاره. فموسى عليه السلام كان مخلصا وكان مخلصا، مخلصا في عمله لله عز وجل، فاستخلصه الله عز وجل واصطفاه واختاره، ولذلك قال هنا وأنا اخترتك، اصطفاه الله تعالى واختاره لهذه المهمة الكبيرة، لهذه المهمة العظيمة. ولا يختار للمهام الكبار إلا كبار الرجال، لا يختار للقيام بالمهام الكبار إلا كبار الرجال. فالله عز وجل كما في الآية الكريمة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله تعالى هو وحده يعلم من هو أهل لتحمل هذه الرسالة، لتحمل أعبائها وتبعاتها. لذلك موسى عليه السلام هو من أولي العزم من الرسل الذين تحملوا الكثير والكثير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان والتوحيد. وأنا اخترتك، اختاره الله عز وجل، فاستمع لما يوحى، هذا هو مضمن الاختيار، يلزم من الاختيار، يختاره الله لماذا؟ لأن يتلقى الوحي، لأن يتلقى عن الله سبحانه وتعالى ليبلغ للناس،
وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. أنت مختار، اختارك الله تعالى لهذه المهمة، فاستمع لما يوحى إليك، فاستمع لما يوحى. فموسى عليه السلام يستمع ويشتاق لهذه الحالة التي ما كانت تخطر له على بال، ما كان أبدا يخطر بباله أنه سيختاره الله تعالى لهذه المهمة. هذه أول بداية للاختيار، لم يكن من قبل يعلم، وكل الأنبياء كذلك لم يكونوا من قبل الوحي ومن قبل البعث، من قبل البعثة، أن يكونوا يعلمون من أنفسهم أنهم سيكونون أنبياء وسيكونون رسلا وسيختارهم الله، لم يكونوا يعلمون هذا. وإن كان الله عز وجل يعني يهيئهم ويختار سبحانه وتعالى من هو أهل للاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، يخلق ما يشاء ويختار ممن يخلق، يعني اختار أن يخلق ويختار من الخلق، واختار من الخلق الأنبياء والرسل لتبليغ الرسالة والدعوة إلى الناس أجمعين، وهي أمر ليس بالهين. وأنا اخترتك، اختار الله عز وجل لتقبلي ولاستماع الوحي، فاستمع لما يوحى. وأول شيء بدأ الله به في خطابه لموسى عليه السلام، إني أنا الله، إني أنا الله، التسمية أول شيء، أول ما ينبغي أو يجب مع علمه ومعرفته من شأن الألوهية هو الاسم، الاسم الذي جعله الله عز وجل علما على نفسه، الاسم الذي جعله الله تعالى علما على نفسه وهو الله. هذا أول شيء، أول شيء ينبغي معرفته في باب الألوهية، معرفة أن تعرف الاسم. ولكن الله عز وجل نادى موسى باسمه، قال له يا موسى، فعرفه بأنه يعرفه، ثم أخبره بأن الذي يكلمه هو اسمه الله، اسمه الله. ولذلك حينما يتعارف، أول ما يتعارف به المتلاقون ما هو؟ هو الاسم. أول ما يتعارف به المتلاقون حين يلتقون يعني الأسماء، قلوا ما اسمك وما اسمي، أول شيء في التعريف في المعرفة هو الاسم. فالله عز وجل خاطبه باسمه يا موسى، وعرفه باسمه سبحانه وتعالى قائلا إني أنا الله، أنا الله. فهذا هو اسم الله عز وجل، وموجود كما قرأت في بعض الكتب أنه موجود في التوراة، اسم الله، الله هكذا موجود في التوراة، وإن كان موجود أيضا بأسماء أخرى عبرية، لكنه موجود هكذا في كثير من المواطن باسم الله سبحانه وتعالى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. موسى عليه السلام ذهب إلى النار لعله يجد فيها خبر، لعلي آتيكم نبي خبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون، لعله يجد هدى يهديه، أو أجد على النار هدى. ففعلا وجد فيها عند هذه النار، وقال أهل العلم أو كثير منهم إن هذه النار هي نور، وكان يراها نار فإذا هي نور تجلت له في هذا الوادي المبارك. فلما وصل إلى عين المكان خاطبه الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب الجليل، يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ذهب ليبحث عن نار، لماذا يبحث عن نار؟ ليهتديه في الطريق، وبعبارة أخرى ذهب ليأتي بقبس من النور ليعرف به الطريق. فهو يبحث عن النور الحسي الذي يهتدي به الإنسان في الطريق. فعاد بنور عظيم معنوي ليهتدي به هو وقومه، وليخرجوا به من ظلمات الشرك وظلمات الكفر وظلمات الشك إلى الإيمان وإلى التوحيد. نور، وأي نور عاد به موسى عليه السلام؟ نور عظيم. ذهب ليبحث عن دليل، عن هاد يهتدي به إلى الطريق، طريق دليل حسي يهتدي به إلى الطريق، طريق الحسي الذي يوصله من مكان إلى مكان، لأنه يريد أن يذهب من أرض مدين إلى أرض مصر، إذن هو يريد طريقا حسيا، دليلا يدله على الطريق الحسي. فوجد دليلا يدله على طريق معنوي، على طريق يهديه إلى ويوصله إلى جنات النعيم، صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو الهادي الذي وجده هاد، وأي هاد؟ هاد إلى الخير وإلى الفضيلة وإلى النور وإلى أن يوصله إلى جنات النعيم، وليس إلى المكان الذي يريد أن يصل إليه، مكان حسي. فكل هذا الخير العميم والعظيم عاد به موسى عليه السلام بعدما ذهب إلى هذا الوادي المبارك، حيث ناداه رب العزة وخاطبه بقوله: يا موسى إني أنا الله. وهذه فضيلة عظيمة لموسى، حيث نجاه سبحانه وتعالى وكلمه بدون واسطة ملك وبدون واسطة رسول. الله عز وجل كما يقول في آية أخرى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالله عز وجل كلم موسى عليه السلام ولكن من وراء حجاب، فهو يسمع كلامه ولا يراه. وإذلك جاء في سورة أخرى: قال ربي أرني، فلما كلمه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني الآية. إذن فهو سمع كلام الله وتيقن يقينا جازما بأن الذي يكلمه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، عرفه أولا بالاسم، اسم الألوهية الله، ثم دعاه إلى عبادة، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا أول شيء طرق مسامع موسى عليه السلام وطرق مسامع كل الأنبياء والرسل، هو التوحيد. لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا، يعني لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا أنا، من الخطاب المباشر لا إله إلا أنا. فإذا كان لا معبود بحق إلا الله، معنى لا إله إلا الله، لا إله لا معبود إلا الله، قال فاعبدني، عرفه باسمه وأخبره بأنه الواحد الأحد الذي لا شريك له ولا معبود بحق سواه، ودعاه إلى عبادته فقال فاعبدني، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاعبدني وأقم الصلاة. فالعبادة تشمل جميع أنواع العبادة، الظاهرة والباطنة، الأصول والفروع، جميع أنواع العبادات يشملها قوله تعالى فاعبدني، ثم عطف عليه وقال وأقم الصلاة. فالصلاة هي بعض من العبادة، فهذا من عطف الخاص على العام. فاعبدني عام والصلاة بعض هذا العام، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى هي من جملة الصلوات، هي من جملة الصلوات. إذا فاعبدني وأقم الصلاة. والقاعدة أن التنصيص، كما تقول القاعدة الأصولية، أن التنصيص على بعض أفراد العام يدل على أهمية ذلك المخصص، ذلك الخاص. يعني حين يقول الله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، نفهم أن الصلاة الوسطى لها فضلية على هذه، على الصلوات الأخرى. حين يقول الله تعالى فاعبدني وأقم الصلاة، نفهم أن الصلاة لها أهمية كبرى على سائر أنواع العبادات، وهو كذلك. فالصلاة هي أعظم أركان العبادات بعد التوحيد، بعد لا إله إلا الله. وأقم الصلاة، ومعنى أقمها يعني داوم عليها، قالوا أقامها يعني داوم عليها، هذا معنى إقامة الصلاة، يعني الدوام، المداومة عليها. لأن الصلاة كما تعرفون هي صلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، وأن الصلاة هي من أعظم أنواع العبادات، وهي عنوان ورمز لخيرية الإنسان. فالذي يكون يصلي يكون فيه خير كثير، والذي يصلي يكون فاقدا للبركة وفاقدا للخيرية، لأنه مقطوع الصلة بالله سبحانه وتعالى. الذي لا يصلي يكون بعيدا عن الخير وبعيدا عن البركة، لأنه بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، بعيدا عن شكره، بعيدا عن الوقوف بين يديه والتذلل له والخضوع له سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، فاللام للتعليل، أقم الصلاة لأجل ذكري. الله عز وجل شرع هذه العبادة الصلاة، وهي ليست خاصة كما نسمع، ليست خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بأمة الإسلام، وإنما هي يعني في جميع أنواع في جميع العبادات وفي جميع الأديان وفي جميع الرسالات التي سبقت رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقم الصلاة لذكري. ومعنى لذكري؟ لذكري أي لتذكرني، لذكرك إياي. يعني ذكر هذا مصدر، والمصدر هنا مضاف إلى الياء ذكري، والياء ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، لذكر الله. إذن لذكرك إياي، فالمصدر أضيف إلى مفعوله بعد حذف فاعله. والمعنى وأقم الصلاة لذكرك إياي، أقم الصلاة لأن تذكر أنت أيها المصلي، أن تذكر الله، فأنت هو الذاكر لله، الله تعالى هو المذكور، أنت تذكر رب العالمين سبحانه وتعالى. أقم الصلاة لذكر، إذن أقم الصلاة لتذكر الله في الصلاة، والصلاة هي أعظم ما يمكن أن يذكر الإنسان ربه في أن يذكر ربه في الصلاة. وأقم الصلاة لذكر، الصلاة هي أعظم عبادة يكون الإنسان فيها ذاكر الله عز وجل، لأنها تتناول الذكر القلبي وذكر اللسان وذكر الجوارح، وأنها متكررة، يذكر الله تعالى في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء وفي الصبح. ولذلك هذه من البشارة للمؤمنين، أن الذي يحافظ على الصلوات الخمس هو من الذين يذكرون الله كثيرا. لأن بعض الناس يسمعوا فاذكر الله ذكرا كثيرا واذكروه ذكرا كثيرا، يقول لك احنا ما كنذكروش الله سبحانه وتعالى. لا، أنت حينما تحافظ على الصلوات في وقتها، خمس صلوات في اليوم والليلة، فأنت من الذاكرين الله عز وجل كثيرا. أنت تذكر الله في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء وفي الصباح، إذن فأنت من الذاكرين لله سبحانه وتعالى. ولذلك إن الصلاة شرع الله عز وجل لأجل ذكره سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة لذكري أي لذكرك إياه، لذكرك لي. ويحتمل أيضا أن يكون المصدر مضافا إلى الفاعل والمفعول محذوف، أي لذكري لك. وهذا يدل عليه الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يعني أقم الصلاة لذكري، فأنت حينما تصلي وتذكر الله فإن الله تعالى يذكرك، فأنت حينما تذكر ربك فالله تعالى يذكرك. إذن لذكري أي لذكري أنا لك، يعني أنا أذكرك إذا صليت وذكرت الله. فالمعنيان متلازمان، فالعبد الذي يذكر ربه يذكره ربه سبحانه وتعالى، فالعبد الذي يذكر ربه يذكره ربه سبحانه وتعالى. وأقم الصلاة لذكري، فذكر الله تعالى، وذلك في آية أخرى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني ولذكر الله في الصلاة أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله في الصلاة أكبر من ذكري أو من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة لذكري. إذن الله عز وجل أخبر موسى عليه السلام بأنه اصطفاه، وأخبره باسمه سبحانه وتعالى بأنه الله، وأخبره بأنه الواحد الأحد لا معبود إلا هو، لا إله إلا أنا، وأمره بأن يفرده بالعبادة وحده فاعبدني، وخص الصلاة بالذكر كما قلنا لأهميتها. ولذلك سبحان الله، إذا نظرت في أحوال الناس لا تكاد تجد إنسانا مصليا محافظا على الصلاة، لا تجده يعني إنسانا مجرما محترفا. قد يخطئ، كل الناس خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، كل الناس يخطئون، لكن لا تجد مجرما محترفا، يعني لا تجد سارقا محترفا، ولا قاطع الطريق محترفا، ولا مدمنا للخمر، ولا وهو يحافظ على الصلاة. إذا كان يحافظ على الصلاة فذلك علامة على خيريته عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل اختاره، والله عز وجل هو الذي اختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأنا اخترتك. ولذلك قال من الحكمة، الحكم الموجودة عند ابن عطاء الله السكندري، يقول: إذا أردت أن تعرف مقامك، أو إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. بغيت تعرف شكا تسوى عند ربي، واش انت شنو من ذلك، فانظر اين اقامك، اين انت، هل انت في الطاعة ام انت في المعصية، هل انت في الخير ام انت في الشر. اذا وجدت نفسك في الخير فاعلم بان الله قد اختارك واصطفاك. وإذا وجدت نفسك في الشر فاعلم أنك على غير ذلك. وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. سوف نعود إن شاء الله مرة أخرى إلى الحديث عن هذه الآية الكريمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين من العابدين لرب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يجنبنا الشرك ما ظهر منه وما بطن، وأن يرزقنا الإخلاص إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.